بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في النواهي. ذكر سامي الكفاية قدس الله نفسه أن الأمر والنهي يشتركان في المدلول، وأن هيئة الأمر موضوعة لطلب وجود المتألف، وهيئة النهي موضوعة لطلب ترك المتألف. فهما من جهة المتألف على حد سوا. فهما من جهة المتألف على حد سوا، والمتألف أمر واحد وطبيعة واحدة، والطلب في الأمر تألف بوجود هذه الطبيعة، وفي طلب النهي تألف بعدم هذه الطبيعة المعبر عنه بالترك. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه والمعروف والمشهور. فذكروا أن النهي وضع للدلالة على طلب الترك، كما أن الأمر وضع للدلالة على طلب الوجود، فلا فرق بينهما إلا من جهة الوجود والعدم، ويشتركان في جميع ما ذكر في الأمر. جميع ما ذكرناه من في الأمر من اعتبار صدوره من العالي ومن دلالته على الحرمة وغير ذلك مما تقدم في بحث الأمر، كل ذلك جار في طرف النهي أيضاً. والنهي كالأمر من هذه الجهات، فبس يفترق عن الأمر في أن متعلقه هو الترك، ترك الطبيعة. والأمر يدل على طلب فعل هذا المتعلق، يعني المادة. وبعبارة أخرى، الأمر والنهي من جهة المادة على حد سواء، المادة شيء واحد ووزع بوزع واحد للدلالة على تلك الطبيعة. والهيئة في كل منهما تدل على الطلب، من هذه الجهة إذن مشتركة. ولكن متعلق الطلب في طرف الأمر هو الوجود، ومتعلق الطلب في النهي هو العدم. المايز بينهما هذا المقدار فقط. فالهيئة دالة على طلب الوجود في الأمر، ودالة على طلب الترك والعدم في طرف النهي. ورتب على ذلك، يعني صاحب الكفاية قدس الله نفسه، رتب أن النهي وإن كان كالأمر في عدم دلالته على المرة والتكرار وغير ذلك مما ذكر في بحث الأوامر، كل ذلك خارجة عن المدلول هيئة ومادة، إلا أن نتيجة التكرار حاصلة في طرف النهي، لا من جهة الدلالة على التكرار، بل من جهة أن ترك الطبيعة لا يتحقق إلا بترك تمام الأفراد، وإلا فلو وجد فرد واحد يسرق أن الطبيعة لم تترك، فترك الطبيعة لا يكون إلا بترك جميع أفرادها في الخارج، فيستفاد هذا بالدلالة العقلية. يعني اللفظ يدل على طلب ترك الطبيعة، وعقلا لا يتحقق ترك الطبيعة في الخارج إلا بترك تمام أفرادها، فلو وجد فرد واحد من الطبيعة لم يسلق ترك الطبيعة خارجا. فلا دلالة في صيغة النهي على التكرار، بل إنما يكون النتيجة التكرار، يعني لابد أن تكون هذه الطبيعة متروكة به افراد هل ارضیه و به افراد هل طولیه فالنتیجتو و نتیجتو تکرار و من سمه لو قیدت طبیعتو به زمان خاصه فلو نها ان طبیعت نهارن لا یکون هذا الحکم مشمولا للیل بل لازم ترک افراد طبیعت المقیده فهذا من لوازم طلب ترک طبیعت طلب ترک طبیعت لازمه فی مقام الانتصال ان یترک جمیع الافراد بلا فلم تترک طبیعت ولم يتحقق الامتصال بازا بخلاف الامر فإن في الامر بما ان الطلب تعلق بصرف الوجود فهذا يتحقق بأول وجود بعد ايجاد فرد واحد لا حاجة الى ايجاد بقية الافراد لان المأمور به وهو صرف الوجود قد تحقق في الخارج و طبیعتو تحققت فحصل الامتصال و الاجزا من لوازم الامتصال عقلا كما تقدم فلا حاجت الى الاتیان به ثانیا بعد عدم دلالت الامر على التکرار المامور به قد وجد في الخارج و اما في النهی بما ان المطلوب هو الترک لا يتحقق الترک خارجا الا به ترک جمیع افراد هذه الطبیعه الطولیه و الارضیه آجا ملخص الکلام فی ما ذکره قدس الله نفسه یعنی نتیجه کلامه و یقع الکلام هنا فی جهات الجهة الاولى فی تعیین مفاد هیئت النهی و ان الهیئت موضوعه لطلب الترک او انه غیر موضوعه له بل المدلول امر آخر قیل ان الموضوع له هو طلب الترک کما ذکره صاحب الکفایه قدس الله نفسه ولعل هذا هو المدلول و قیل ان الموضوع له هو الزجر عن الفعل لا طلب الترک یعنی المتعلق هو الوجود لا محاله الطبیعه عنوان للوجود الخارجی و این کان الوجود لم یخص الطبیعه الطبیعه جامعه بین الوجود و العدم الا ان طلب الطبیعه باعتبار انها عنوان للافراد الخارجیه فطلب الطبیعه طلب لوجود هاجا فی الخارج یعنی طلب للایجاد کما ان النهی زجر عن هاذا الوجود فالمتعلق فی کل منهما هو الوجود الا ان الاول طلب للوجود و هاجا زجر عن الوجود فلیس فی النهی الطلب تعلق بالترک لیس هنا طلب بل زجر و متعلق بالوجود زجر عن الوجود یعنی فی الامر یبعث المولا الى الفعل بعثا تشریعیا لا تکوینیا و فی طرف النهی یزجر المولا عن الفعل زجرا تشریعیا فليس ان في احدهما بل الطلب تعلق يعني اخذ في احدهما الوجود وفي الاخر العدم هذا لا وجل فان الماده موضوعه لمعنى واحد وهذا المعنى الواحد عنوان للوجود الخارجي مر يامر المولى بالصيام فيقول عليك الصوم مثلا فیامر بالصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم الصیام عنوان للامساک الخارجی هذا کتب علی الناس و تارتا نفس هذا ینهی عنه کما فی الصوم یوم العیدین سینها عن الزون الذي كان مأمورا به و بعینه یکون متعلقا للنهی فالنهی یکون زجرا عن هذا الفعل. و تدل على ذلك على الوجه الثاني فان النهی ينشأ عن المفسدة في الفعل كما أن الأمر ينشأ عن المصلحة في الفعل، فالأمر بعث إلى الفعل لما فيه من المصلحة، والنهي زجر عن الفعل لما فيه من المفسدة. أين هنا طلب الترك؟ طلب الترك إنما يكون فيما إذا كان في الترك مصلحة، ليس في مورد النواهي الترك بل مشتملا على المصلحة، وإنما النهي لأجل مبغوضية الفعل وأن الفعل فيه مفسدة. هذا هو الوجه الثاني. مدلول النهي هو الزجر عن الفعل لا أن مدلوله هو طلب الترك. كيف ما كان قد يولد على الوجه الأول وهو أن الطلب تعلق بالترك ما هو مذكور في كتاب المعالم وغيره، يعني كتب الأصول كلها يذكر هذا فيه، بأن الطلب لا يمكن أن يتعلق بالترك لأن الترك أمر أزلي أبدي وهو خارج عن القدرة، وما كان خارجا عن القدرة لا يمكن تعلق الطلب به. ولذلك عدل المستشكلون عن القول بأن النهي متعلق بالترك، يعني الطلب متعلق بالترك، قالوا إن الطلب في النواهي متعلق بالكف. فكيف كان فهؤلاء اعتبروا أن الطلب متعلق بالترك، ولكن القائلين الأولين أجابوا عن ذلك بأن الترك الذي هو خارج عن القدرة هو الترك الأزلي، يعني في الزمان السابق، وأما الترك حال وقت العمل الوقت الذي يمكن المكلف أن يأتي بالفعل وأن يترك في هذا الوقت الترك مقدور، كما أن الفعل مقدور. إذا لم يكن الترك مقدورا كيف يكون الفعل مقدورا، مع أن القدرة لا بد أن يتعلق بالطرفين. إذن لا موجب للالتزام بأن الطلب في النواهي متعلق بالترك، فيدور الأمر بين الوجهين المتقدمين، يعني أن يكون الطلب متعلقا بنفس الترك ونفس عدم الفعل في الخارج، لكن العدم بقاء لا العدم حدوثا، أم الطلب يكون فعلا أو لا يكون طلب في النهي بل يكون فيه زجر، ويكون يعني مدلول النهي يكون هو الزجر، فيكون الزجر متعلقا بالفعل كما أن الطلب كان متعلقا بالفعل. وببارة أخرى المتعلق في الأمر والنهي هو الوجود، وجود هذه الطبيعة، باعتبار أن العناوين عناوين للوجودات الخارجية لا للأعداء، ولكن في أهدهما اللفظ يدل على مطلوبية هذا الشيء وفي الآخر يدل على الزجر عن هذا الشيء. المولى تارة يبعث نحو الفعل وأخرى يزجر عن الفعل، فنتكلم في هذه الجهة إن شاء الله.